إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد عدة أيام نستقبل بمشيئة الله تعالى منحة من منح ربنا وموسما جديدا من مواسم التجارة معه وذلك في العشر الأول من ذي الحجة فإن هذه الأيام الطيبة لها فضل كبير ومكانة جليلة عند الله تعالى نوهت بذلك النصوص في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما يتشوف له كل مسلم يقظ حريص على التنافس في مرضاة ربه سبحانه ففي كتاب ربنا جل وعلا نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه الأيام فقال جل وعلا والفجر وليال عشر فهذه الليالي في قول عامة السلف هي العشر الأول من ذي الحجة والقاعدة أن الله تعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فهذا دليل على جلالته وما فيه من الفضل والنفع. فالله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه دلالة على ما فيه من ذلك ودلالة على عظيم قدرته وحكمته في خلقه لهذا الشيء. والله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه ولا يحق لأحد من الخلق إلا أن يقسم به وحده جل وعلا. فإذا رأينا الله تعالى يقسم في كتابه بالشمس والقمر والعصر والضحى والفجر وغير ذلك من مخلوقاته فلا نفهم من ذلك أنه يشرع لنا أن نقسم بشيء من ذلك، بل الله تعالى هو خالق هذه الأشياء وله في خلقه إياها حكم باهرة جليلة، فإقسامه بها مظهر من مظاهر حكمته وقدرته، يبين لنا ما في هذه الأشياء من المنافع والمصالح والفضل، وينبهنا أيضا إلى عظيم قدرته وحكمته في هذه الأشياء. فإقسامه بها مظهر من مظاهر قدرته، يحتمل ويصح من مثله سبحانه وتعالى. وأما الخلق فإقسامهم تعظيم وإجلال، وهذا لا يناسب إلا الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك لم يشرع لأحد من الخلق عند القسم إلا أن يقسم بالله سبحانه وتعالى. فإذا وجدنا الله عز وجل في هذه الآيات قد أقسم بهذه الليالي، فهذا يلفت أنظارنا إلى ما فيها من الفضل والبركة والخير. وهناك آيات أخرى قيل إنها واردة أيضا في هذه الأيام، ولكن الآية السابقة من سورة الفجر أوضح في القول المشهور عند السلف والمفسرين. وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نجد تصريحا جليا بفضيلة هذه الأيام، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه فضيلة ظاهرة وكرامة بينة لهذه الأيام الطيبة. ليس العمل الصالح في غيرها أحب إلى الله سبحانه وتعالى منها. فهذا يدلك على فضيلة العمل فيها وأنه خير من العمل في غيرها. وهذا عموم يشمل جميع الأعمال الصالحات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقوله العمل الصالح عموم يستغرق كل ما صح أن يسمى عملا صالحا، فدخل في ذلك الصلاة والصيام والصدقة والذكر وجميع الأعمال الصالحات. وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عملا من هذه الأعمال زيادة في فضله في هذه الأيام، وهو الذكر. ففي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. هذا هو ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يصلح في كل وقت وفي كل زمان، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دلالة على تأكده في هذه الفترة. ويشكل أمر الصيام خاصة على كثير من المسلمين في هذه الأيام، نظرا لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وهذا لا يدل على كراهة الصوم في هذه الأيام، وأفضل توجيه له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تقول عائشة رضي الله عنها أيضا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصوم في هذه الأيام لهذا السبب بعينه. ويلزم من كره الصوم اعتمادا على هذا الحديث أن يكره كل عمل صالح، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اجتهد في هذه الأيام بأي نوع من أنواع العمل، فلم يرد عنه أنه كان يكثر من ذكر الله ولا من الصلاة ولا من الصدقة ولا من غير ذلك. فعندئذ يعطل قوله صلى الله عليه وسلم السابق عن العمل، لا تكون له فائدة. والقاعدة في مثل موطننا هذا أنه لا يلتفت كثيرا إلى عمل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندنا مثل هذا القول. إذا دل صلى الله عليه وسلم على فضيلة شيء بقوله وتصريحه فإنه لا يلتفت كثيرا إلى عمله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يترك العمل كما ذكرنا وهو يحب أن يأتي به خشية أن يفرض على أمته. ومثال ذلك صلاة الضحى، فإنه صلى الله عليه وسلم حض عليها، بل على المواظبة عليها، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينقل عنه أنه كان يتحراها أو يداوم عليها. ففي مثل هذه المواطن يعتمد على كلامه وقيله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت كثيرا إلى عمله. فالأعمال الصالحات كلها من غير استثناء مستحبة في هذه الأيام على قدر الاستطاعة والطاقة عند المسلم. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا نجد زيادة وتأكيدا في فضل العمل في هذه الأيام، عندما نلحظ السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ وناهيك به شرفا وفضلا ومكانة وثوابا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب قائلا: ولا الجهاد، أي حتى الجهاد في سبيل الله تعالى حتى وإن وقع في غير هذه الأيام فإنه لا يكون أفضل من العمل فيها. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لم يرجع بشيء من ماله، بل ولم يحفظ حتى نفسه. قتل في سبيل الله وأهريق دمه، وفقد مع ذلك ماله ومتاعه. فهذه الصورة خاصة من صور الجهاد أفضل من العمل في هذه الأيام. فإذا طرحنا هذه الصورة وضربنا عنها صفحة، فإن هذا يدلك على فضيلة العمل في هذه الأيام، وأنه لا يفوقه شيء من الأعمال سوى الصورة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا إخوة الإسلام بالتشمير والاجتهاد والمسارعة في مرضاة ربنا سبحانه وتعالى. هذه فضيلة عظيمة، وهذا موسم جديد نستقبله إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يمكننا من ذلك ويتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من فضيلة هذه الأيام أيضا إخوة الإسلام أنها تشتمل في آخرها على يومين عظيمين كريمين، لهما فضيلة خاصة تزيد في فضيلة هذه الأيام، إنهما يوم عرفة ويوم النحر. ومعلوم أن هذه الأيام، أن هذين اليومين وما قبلهما، وتحديدا في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، معلوم أن في هذه الأيام تبدأ شعائر ركن من أركان الإسلام، وهو حج البيت الحرام. فهذا أيضا يزيد في الفضل والخير والبركة. فأما يوم عرفة فهو الذي يشتمل على ركن الحج الأعظم الذي هو الوقوف بعرفة، وهو اليوم الذي بلغ من فضله أن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله فيه رقاب الناس من النار أكثر من هذا اليوم. وإنه يدنو إلى عباده، يعني الواقفين بعرفة، فيباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء؟ يعتق الله عز وجل رقاب الناس من النار ويباهي بأهل الموقف الملائكة دلالة على فضلهم وفضل عملهم. ويوم عرفة أيضا يتأكد فيه الصيام الذي هو فرد من أفراد العمل الصالح، ومع تأكده له فضل كبير، وهو أنه يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ففي هذا اليوم فضل، وفي العبادة فيه فضل، وفي الصيام فيه فضل. وأما يوم النحر الذي هو يوم العيد فهو على الأرجح أفضل أيام العام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر. وهذا النص هو الذي يفصل النزاع في هذه المسألة، فقد تنازع العلماء في التفضيل بين يوم عرفة ويوم النحر، وهذا النص يبين أن يوم النحر أفضل. ومن فضيلة هذا اليوم أيضا أنه تقع فيه معظم أعمال الحج، من رمي الجمرة والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي، كل هذا يقع في هذا اليوم. فهذه الأيام العشر تشتمل في آخرها على هذين اليومين الكريمين، مما يزيد في فضلها وبيان مكانتها. وأخيرا، فإن في هذه الأيام أيضا حكما خاصا لمن أراد أن ينحر أو يضحي في العيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وأظفاره شيئا. فمن أراد أن يضحي في العيد فعليه أن يلتزم بهذا الحكم، عليه أن يمتنع عن قص شيء من شعره أو تقليم شيء من أظفاره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بصاحب الأضحية وحده، لا يشاركه في ذلك أحد من أهل بيته، هذا خاص بصاحب الأضحية، إن كان رب البيت أو كان فردا من أفراده هذا خاص به وحده، لا يتعداه إلى غيره من أهل البيت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لبلوغ هذا الموسم الطيب، وأن يعيننا فيه على العمل الصالح، ويتقبله منا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.